وقول المقدرين فيها الخلود لأن كلمة خالدين الخلود كما تعلمون مستمر مستمر. نعم عندك طيب. فإذا كان مستمرا فإنه لا يكون مع الدخول لكن تكون حالا كما يقولون حال مقدرة حال مقدرة. وفي الحقيقة أنه لا حاجة إلى أن نقول هذا نقول هذه الغرف هي أيضا دائمة أيضا دائمة ما تتغير فهم خالدون في هذه الغرف فتكون تكون الغرف والخلود فيها مستمرا مستمرا ولا حاجة إلى ما قلنا حال مقدرة لأن الخلود يأتي شيئا فشيئا. ها؟ الحال المقدرة معناها التي ما تأتي دفعة واحدة يعني مثلا الآن إذا قد جاء الرجل قائما هو حال مجيئه قائما لكن هنا هذه التي وعد الله بها المؤمنين هل إن هذا الخلود حصل حين الوعد كل مقدر؟ ها؟ أسألك هل الخلود حصل حال الوعد لنبوئ أنهم هذه فعل مستقبل نور المستقبل لا. طيب هل هذا حاصل حال الوعد في الدنيا يعني هذا الوعد في الدنيا غير حاصل فيكون الخلود مقدرا لأن التبوء عندما ينزل الإنسان أول ما ينزل يبقى خالدا إلى الأبد. قال خالدين فيها ونعم أجر العاملين نعم أجر العاملين هذا الأجر. قدم المؤلف هذا الأجر ليبين المخصوص بالمدح. حطوا بالكم لأن نعمة وبئس تحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص إلى فاعل ومخصوص. هنا الفاعل موجود أين هو؟ أجر المخصوص بالثناء والمدح محذوف ولهذا يقول قدر المؤلف هذا الأجر. كما تقول نعم الرجل منه زيد هذا هو المخصوص نعم أجر العاملين. وش هو نعم أجر العاملين؟ هذا الأجر والجزاء هذا الأجر والجزاء. عليه نقول نعم فعل ماضي جامد ولا جاري؟ جامد. وشلون جامد؟ لا يتصرف ما يتصرف. وقول أجر فاعل وأجر مضاف العامل مضاف إليه. هذه الجملة تحتاج إلى ذكر إلى مخصوص التقدير هذا الأجر وهذا الأجر مبتدأ. هذا الأجر نعربه على أنه مبتدأ وجملة نعم أجر خبر مقدم خبر مقدم. نعم قال وهذا من ثناء الله على هذا الأجر نعم أجر العاملين. وسمى الله تعالى الثواب أجرا من باب إظهار كرمه على عباده كأنهم أجر فيكون هذا الثواب واجبا وجوب الأجرة للأجير. وكما تعلمون أن الله سمى الإنفاق في سبيله سماه إقرارا فقال من ذا الذي يقرض الله كأنه سبحانه وتعالى جعل هذا الإنفاق بمنزلة الشيء اللازم رده كما يلزم رد القرض. وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله وإلا فهو المتفضل أولا وآخرا هو المتفضل بالعمل وهو المتفضل بالجزاء. ولكن لنهاية كرمه وآية جوده جعل عمل الإنسان كأنه عمل من نفسه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نسأل الله يجعلنا وإياكم من المحسنين المجازين بالإحسان. نعم استغفر الله. نعم والله لا بد أن يكون في السياق ما يخطر. يستعجلونك بالعذاب؟ يستعجلونك بالعذاب
الأول على الأول
عجيب.
ايه
يا اخي يمكن ما حضرت. ايه وسمع يا ابو قمه كاملين يا عباد الذين امنوا. طيب اخر الفائده كتبت وش؟
رجل
التعبير عن قول لا هذا التفسير أنا جزاء من جزء عمل هذا آخر ما كنا أنا حال حمث كلمة على قول وذوق وما كنت تعملون. وش كنا فيه الفائدة؟
كنا فيه جواز التعبير
بسرعة بس
كنا عندنا هذا
الوذوق بس طيب إثبات العدل أخذناها ها؟ طيب فيها أيضا فائدة قوله ذوقوا ما كنتم تعملون يستفاد منها أيضا أن تعذيب الكفار جسمي ونفسي. أن تعذيب الكفار جسمي ونفسي. الجسم ما يذوقونه من أنواع العذاب والنفسي هو هذا التوبيخ الذي وجهوا إليهم ذوقوا ما كنتم تعملون. فما أدري كيف يتصور الإنسان حسرتهم حين يقال لهم ذوقوا ما كنتم تعملون. وهل وماذا أدري ماذا يكون تصور الإنسان في مقت هؤلاء لأنفسهم؟ لأنهم سيبغضون أنفسهم أشد البغض ويقول هذا هو عملنا. إذن لا بد أن يتأثروا تأثرا نفسيا لا نظير له. ففي هذا ناخذ الفائدة على أن أهل النار يعذبون عذابا جسميا وعذابا نفسيا بالتقريع والتوبيخ.
فقالوا يا
حسرتنا على نوح. ثم قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يستفاد من هذه الآية أن المؤمن عبد لله بقوله يا عبادي الذين آمنوا والمراد العبودية الخاصة. ويستفاد منه ومنها ومن فوائدها أيضا شرف الإيمان حيث جعل الله تعالى هؤلاء المؤمنين عبادا له وإضافتهم إلى الله بالعبودية تشريف لهم بلا شك. ومن فوائدها أن المهاجر سيجد سعة في أرض الله لقوله إن أرضي واسعة. ويشهد لهذا قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن فوائدها أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهؤلاء تركوا بلادهم التي ضيق عليهم فيها فعوضهم الله إيش؟ بلادا لا يجدون فيها الضيق فيجدونها ذات سعة. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن فوائدها إنعام الله تعالى على عباده بالترغيب بفعل الواجبات بقوله إن أرضي واسعة. فإن هذا فيه من ترغيبهم والحث على القيام بالواجب ما هو ظاهر. ومنه قوله تعالى، ومن فوائدها توجيه الأمر للإنسان بما هو متصف به، من يا عبادي ثم قال فإياه فاعبدون. وينبني على هذا فائدة، وهي أن هذا الأمر الموجه لمن يتصف به يراد به أمران، هما أي الاستمرار فيه وتكميله، نعم، أو تحقيقه. لأنك إذا قلت يا قائم قم ما له معنى إلا إذا كان الغرض استمر على القيام وحقق هذا القيام، نعم. كما لو قلت يا رجل كن رجلا، هو يقول أنا رجل، لكن أقول أثبت على هذا وحقق الرجولية وأكملها. ومن فوائدها وجوب الإخلاص لله عز وجل لقوله فإياي فاعبدون. ومن فوائدها أن دار الإسلام تضاف إلى الله عز وجل لأنها مكان عبادته. إن أرضي واسعة، وهذه الإضافة ليست إضافة خلق وتكوين لأن كل الأراضي لله، لكن إضافة تشريف. وأخص من ذلك أن يضاف المكان نفسه المعين إلى الله، مثل المساجد بيوت الله، نعم. ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ها؟ نعم، ما قلنا، ما قلنا. طيب سبحان الله، ما قلنا الحفة على الهجرة في أول فائدة. طيب إذن يستفاد من هذه الآية وجوب الهجرة، من فوائدها وجوب الهجرة، ومن فوائدها أن الهجرة من عبادة الله بقوله إن أرضي واسعة فإياه فاعبدون. ومن فوائدها أيضا أن الحكمة من إيجاد الهجرة هو القيام بعبادة الله، فعليه نقول إذا تمكن الإنسان من عبادة الله فتجب عليه الهجرة ولا لا؟ ها؟ ما تجب، لكن الأفضل أن يهاجر من بلاد الكفر، لأن قوله فإياه فاعبدون إشارة إلى السبب في إيجاب. اضرب يا ولد، اضرب شوي، يعني اضرب شوي وانت تضربون قليل، لأن الحكم من وجوب الهجرة هو تحقيق عبادة الله عز وجل. نعم، كل ما يجب على الإنسان من شعائر وغير شعائر. لا، ما هو بلازم أنه يقول هكذا، ما هو بلازم أنه لازم يسب مثل آلهتهم أو يسب مهم عليه، لأن هذه مهما كان لابد أن يخرجوا، لابد أن يخرجوا. المراد أن يقيم عبادته هو مثل صلاة جماعة جمعة وما أشبه ذلك، ها؟ وكذلك يأمر بالمعروف أو يدعو الله، لكن بدون أن يسبهم، لأن إذا سبهم يخرجون. على كل حال، نعم، لا هو لا يريد أن هو الكلام على هل إنه يجب أن يهاجر أو يجب أن يسبهم، ما يجب، نعم، أي لا هو أصل الكافر يقر على دينه، الكافر يقر على دينه. ولا إذا كان الإنسان ما يستطيع فما لا يصل، ما خالف، والآن يستطيع أن يقيم عبادته. الله ما في، هم ذكروا أدلة على هذا، ذكروا أدلة على هذا. إيه أنا هو كافر بالطاغوت ومؤمن بالله. الله بتحتاج إلى أفهم. المهم إذا لم يستطع العبادة وجب عليه الهجرة. نعم. إيه بارك الله
عليك في اللي سافر من بلد الإسلام إلى بلد الكفار ويقيم مسجد، أو اللي ناشي في
هو اللي يذهب إليهم ويسكن معهم هذا أعظم من الإنسان الناشي فيه، لأن الناشي هذا بلده، لكن هذا والعياذ بالله هو الذي أقدم على بلد الكفر. الثاني هذا أصل لا يجوز الإقدام إلى بلد الكفر ليقيم فيه.
لكن أجل يحمل قول الشيخ على اللي يخرج بلد الإسلام.
والله أنا ما شفت كلامه في هذا.
أنا سمعت كلام لابن حميد في هذا الكلام، يقول إذا سافر بلد الكفار ما يجوز إلا أن يظهر المعارضة دينهم
الإسلام. ثم
يعني إذا سافر
هو الذي يجب أن يدعو إلى الإسلام وينبذ
بدون حاجة، ما يجوز له أن يقيم عندهم إلا في أصله
ويظهر
دينه
ويظهر أنهم على أصله. وأما صار من أصل ناشئا فيهم
لا ما أتفق
معه. وهي إيه، لكن هذا لأن أصل وجوب الحصة ما يجب إلا لمن لم يقدر على أظهار دينه. والكلام على إنه هل إصلاح غيره أو الدعوة إلى غيره هل هو من دينه الذي يجب أن يكون؟ لا يتعبدون، ولكن يدعون بها، يدعون بها أو يدعون عليها.
إيه
على كل حال تحتاج إلى مراجعة. نعم
مراجعتنا يعني
يحتاج إلى مراجعة. نعم إنما الآن الشيء الذي لا بد منه هو ما أشر الله إليه بهذا، فإياي فاعبدون، وجوب الهجرة لإقامة العبادة. فإذا لم يستطع الإنسان أن يقيم عبادته في المكان وجب عليه أن يهاجر.
والسفر
نعم أما السفر إلى بلاد الكفار فالذي نرى أنه حرام، الذي نرى أنه ما يجوز إلا بشروط. الشرط الأول الحاجة، بحيث يسافر إلى شيء لا يوجد في بلده، مثل دراسات ما توجد في بلده، مرض يحتاج إلى علاج ولا يوجد في بلده، وما أشبه ذلك. الشرط الثاني أن يكون عنده من العلم ما يدفع به الشبهات، فإن كان ليس عنده من العلم ما يدفع به الشبهات فلا يجوز، لأنه حينئذ يلبس عليه دينه ويضل. الشرط الثالث أن يكون عنده من التقوى ما يدفع به الشهوات، فإذا كان ما عنده التقوى وأنه ضعيف في دينه فإنه لا يجوز لما في تلك البلاد من الفتن العظيمة. ولهذا رأينا من الناس الذين ذهبوا إليها من ذهبوا وهم على الإسلام ورجعوا وهم على الكفر، وهذا خطر عظيم. ليس بالأمر الهين أن الإنسان يرتد من دينه إلى 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 الكفر. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فيجوز. أما مجرد أن يسافر والعياذ بالله لأجل النزهة، أو يسافر لأجل دراسة يجد فيها في بلده ما يقوم عنها ما يقوم مقامها، أو يسافر وهو جاهل، أي إنسان من الشياطين أولئك يستطيع أن يلبس عليه دينه، أو يسافر وهو ممن يعرف نفسه باتباع الشهوات وضعف الدين، فإن هذا لا يجوز له أيضا مهما كان. المسألة السفر إلى بلاد الكفر لا أرى أنه جائز إلا بهذه الشروط الثلاثة. نعم يا عصام. إذا لم الدراسات المفيدة في دينه أو دنيا
هذه
حاجة معلوم، إذا لم توجد في بلاده، إذا كان محتاج إلى مثل أفرض في الطب، الطب المسلم محتاجون إليه، فإذا ذهب هذا الرجل ليتعلم الطب فهو فرد ينتفع به إذا رجع أمة عظيمة من الناس. فالمصلحة هنا واضحة. دكتوراه في الشريعة يروح ياخذ في شريعة الإسلام من بلاد الكفر. لا هذا بالحقيقة أولا إنه بحاجة، وثانيا إنه تهجين بالغ للمسلمين، تهجين لهم كأن المسلمين ما عندهم شيء يعرفون به دينهم، ولكن الحكومات تمنع يعني توافق على هذا. لا لا هذا حرام، هذا ما في إشكال من حرام. لأننا الشرط الذي ذكرناه ما هو موجود هنا، وهو أن لا يوجد في بلاده، والتخصص بالأمور الشرعية والأمور العربية موجود في البلاد، والتخصص أيضا في كثير من العلوم الحديثة موجود في البلاد أيضا.
أي إذا كان عندنا قوة إيمان ولكن ما عندنا قاعدة، الإنسان معرض لا
ما نرى أنه يروح، ما نرى أنه يروح خصوصا في مسألة الدراسة.
لا ما أنا أقول يعني قلت من الشروط أن يصير عنده قوة إيمان.
أي نعم
معرض
ولو كان لا هذه إذا وصف
أنه نفسه بس ما عنده علم يمكن يشبه
هذا اللي يمكن لا شو اسمه الله إحنا اشترطنا عمرين علم وقوة إيمان. إيه هم معناها مو بحاجة أن يكفي، وكذلك حاجة أيضا، حتى لو عنده علم وقوة إيمان ولا حاجة ما يروح. طيب لكن ما رأيكم من يذهب إلى الدعوة إلى الله؟ هذا يحتاج إلى علم وإلى قوة إيمان، أولى يحتاج إلى هذا. إذا قال ما له حاجة نقول لا له حاجة، له حاجة وهو الدعوة إلى الله عز وجل. ومعلوم أن الذي ذهب ليدعو إلى الله ليس كالذي ذهب لينتفع من ورائه، لأن الثاني يرى أنه دليل أمامهم ومحتاج إليه، لكن الداعي يرى أنهم هم المحتاجون إليه، فبينهما فرق. ولهذا يظهر لي والله أعلم أن السبب الذي حرف من حرف من أولئك الذاهبين هو أنه يجلس بين يدي المدرس وهو يرى أنه محتاج إليه وأنه أعلى منه وأنه موجه له، فلهذا حصل الانحراف. نعم 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 هذا مثل من تشبه بقوم هو منهم، فيقال هذا لأنه ربما بإقامته معهم أن يكتسب من أخلاقهم ولا يستطيع أن يقيم دينه. أنا قلت لك تحتاج إلى بحث، أنا لا بد أن أراجعها وأشوف كيف ما هذا على كل حال. لا لا ولا عنده وعلم الطب أيضا ما في المسلمين مثل ما في بلاد أوروبا، وعلم الجيولوجيا أيضا ما في التخصصات ما في. المهم إحنا إذا قلنا إذا كان محتاجين إلى ذلك يكفي. كون يا أخوان نشدد على الناس في هذا الأمر مهم، معناها أن المسألة نظرية، المسألة نظرية وعملية، لأن معنى ذلك أننا نقول لهؤلاء كل هؤلاء الذين ذهبوا كلهم على معصية الله، من ذهبوا إلى أن يرجعوا ولا يجوز لهم أن ويجب علينا نفرهم ويجب علينا، فنعود إلى الجاهلية الأولى في الحقيقة. إحنا يجب أن نعرف أن المسألة نحتاج إلى نوع من المرونة في هذه الأمور. الرجل الذي نعرف أنه ذهب إلى بلد يعني فيها تخصصات موهب في بلد المسلمين، ونعرف أن الرجل قوي الإيمان وأن عنده علما، مشكلة لو نحضر هذا الأمر على الناس قالوا أنتم متحجرين ما تريدون منا أن ننتفع بأي شيء من تفع به الناس، دعونا نذهب ونتعلم ونرجع لكم إن شاء الله. ربما إننا كما هو الآن والحمد لله مشاهد أن الأمور تحسنت بالنسبة للمبعوثين حسب ما سمعنا أنها تحسنت كثيرا، وأنهم كانوا الآن يلتف بعضهم إلى بعض ويحرصون على إظهار دينه بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأنا في الحقيقة لست أرى أننا نضغط على الناس ونقول كل شيء من هذه الأمور يكون حراما، وما دام هذا للحاجة وليس إقامة، والحديث من سكن المشرك من سكن مع المشرك أو جامع المشرك قد يحمل على السكن العام التي اتخذ الإنسان وطنا، نعم، فالمسألة تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير، وتحتاج أيضا إلى أن نعرف مدى حاجة الناس إلى هذا الأمر، لأنك سوف توالي وتعادي على هذا الموضوع، توالي وتعادي على هذا الموضوع. المسألة خطيرة من ناحيتين، من ناحية الناس في حاجة إلى هذا، ومن ناحية أن الناس في حاجة إلى أن يعرفون أولياءهم من أعدائهم، فتحتاج إلى 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 بحث إن شاء الله، مراجعة كثيرة. إيش؟ دار الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام بقطع النظر عن حكامها، حتى لو تولى عليها رجل كافر وهي مما يظهر في شعائر الإسلام فهي دار الإسلام، يؤذن فيها، تقام فيها الصلاة، تقام فيها الجمعة، يقوم فيها الأعياد الشرعية والصوم والحج وما أشبه ذلك، هذه ديار الإسلام، حتى لو كان حكامها كفارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا رأينا كفرا بواحا مش أمرنا أن نقاتل، ومعنى ذلك أن بلادنا بقيت بلاد إسلام تقاتل هذا الكافر وتذله عن الحكم. فأما قول من يقول إن بلاد الكفر هي التي يحكمها المسلمين أي يكون حكامها مسلمين، فهذا ليس بصحيح، ولو أننا كسفرة الإسلام التي يكون حكامها مسلمين، لو طبقنا هذه المسألة على هذا القول على واقع الناس اليوم، ها؟ كم تكون بلاد الإسلام؟ يعني يمكن بلد أو بلدين، الله أعلم. إننا على كل حال ما هذا صحيح، إذا كانت شعائر الإسلام تظهر في هذه البلاد فإنها بلاد الإسلام، فإنها بلاد الإسلام. بقي علينا إذا كان يظهر فيها شعائر الإسلام وشعائر الكفر، كما لو كان يسمع فيها الأذان وتقام فيها الجمعة والجمعات، ولكن يسمع فيها أيضا أبواق اليهود ونواقيس النصارى في نفس الوقت وتقام فيها صلوات النصارى واليهود، فماذا نحن نفعله؟ ماذا نسميه؟ إيه؟ نعم، في هذا الحال قد نرجع الآن إلى الحكام والأغلبية، قد نرجع إلى الحكام والأغلبية، لأنه الحاكم قد يعجز عن إزالة شعائر الكفر، قد يعجز، فإذا كان غالب البلد مسلمين وحكامها مسلمين قلنا هذه بلاد إسلام وإن كان فيها شيء من شعائر الكفر، لأن الغلبة كمية وسلطة لمن؟ للمسلمين، لكن هذه معاصي يعجزون أن يزيلوها، يعجزون أن يزيلوها، واجب إزالتها ومنعها، لأن حتى إظهار الصليب ممنوع في بلاد الإسلام، كونه يعلن الصليب مثل على الكنائس أو في الطرقات وما أشبه ذلك هذا ممنوع في بلاد الإسلام.
ها؟
في إيش؟
ماردين.
ما أدري وش حاله ذاك الوقت الجميل بشر الإسلام. ما نسأل وش حاله؟ تعرف عنها شيئا؟ إنما نحن نضع حكما بقطع النظر عن تعني البلد. نقول ما ظهرت فيها شعائر الإسلام فهي بلاد إسلام، وما ظهرت فيها شعائر الكفر فهي بلاد كفر، وما ظهر فيها وهذا فنرجع إلى الحاكم والأغلبية.
نقاتل
إيش؟ نعم نعم، يجب النزال عن الحكم،
وإن قتل بعض المسلمين أبعد دوري هذا الثاني، وقتل بعض المسلمين أبعد.
هل ينظر المصلحة والمفسدة إذا كنا نتغلب عليه ولو بالخفية مو بلازم مقاتلة؟ قل مثلا نعطي أحدا يقتله سرا، فهذا هو الواجب.
ومن دافع عنه
من دافع عنه فإنه له حكم معلوم، لأن معناه أنه حال بيننا وبين ما يحل لنا.
قلنا بالنسبة للسفر لبلد المشركين لا بد فيه من الحاجة ومن العلم ومن التقوى ومن الغارب يعني.
لا الأخي قد لا يجب الأخي نعم اللي يسكن سكن لا بد أن يظهر الدين. تبقى على المسألة هل من إظهار الدين الإنكار عليهم؟ هذه محل البحث الذي يحب
الرابع ما يظهر
أيها
إظهار الدين بالنسبة للتساعدة
في البلد. لا ما يظهر إذا كان يستطيع هو يتعبد لكن ما يلزم أنه نقول لازم يوجد هناك مثل جماعة يصلون الجماعة ويؤذنون ويقيمون الجماعة مو لازم. ها؟ الموالاة هي النصرة، هي النصرة، النصرة والموالاة هذه ولو كنت في بلدك، إذا نصرت المولى في بلدك مثل أرسلت إليه مثلا نعم معروف هذا في إعداد أحكام أهل العلم، ذكر أهل العلم أحكامهم النازلة تهنئتهم ولا بدأتهم بالسلام ولا تقييمهم في المجالس، ذكروا هذا إيه هذا غلط الحقيقة، حتى هذه يجب أن تمنع، يجب أن تمنع لأن الجلوس معهم فيه مفاسد كثيرة، قد يكون مثلا في الشارع النساء في هذا الشابات ويستنوا، مشكلة هذه مشكلة السفر الآن إلى بلاد الكفار مشكلة عظيمة جدا، والمشكلة أنه في بعض البلدان أو في بعض الحكام إذا رجع وكان أشد كفرا كان أولى بالولاية، كان أولى بالولاية من غيره. قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، من فوائد هذه الآية أن كل المخلوقات تموت إلا الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه، ولكن يستثنى من هذه الآية من هذا العموم ما دلت النصوص على استثنائه، وهم الذين خلقوا للبقاء مثل الحور والولدان فإنهم يبقون كما هو ثابت معلوم. ومن فوائدها إثبات البعث بقوله ثم إلينا ترجعون، ومن فوائدها أيضا محاسبة الإنسان نفسه، ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه لأن الله تعالى توعد بأنه يرجعون إليه يعني فيحاسبهم. قال عمر بن عبد العزيز حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. ومن فوائد الآية أنه لا رجوع إلى أحد سوى الله ثم إلينا ترجعون، فالعالم مهما فروا ما يمكن إلا أن تكون النهاية والغاية إلى الله. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. يستفاد من هذه الآية أن الإيمان إذا قرن مع العمل الصالح فالمراد به ما في القلب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هو وجه هذه الفائدة من الآية؟ لأن العطف يقتضي المغايرة. أما إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل فيه العمل الصالح. من فوائد الآية اشتراط أن يكون العمل صالحا، والعمل الصالح ما جمع شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرائي بعمله عمله صالح. لا ليش؟ لفقد الإخلاص. والمخلص لله المبتدع عمله صالح. لا لأنه غير متابع. لأنه غير متابع. وهل يشترط تشترط المتابعة أو عدم العلم بالمنافاة؟ أي أين في العمل الصالح هل يشترط أن نتحقق أنه متابع أو يكفي أن نعلم أنه لا ينافي الشرع؟ أنتم فاهمين المسألة؟ طيب هل يشترط أن نعلم أن هذا العمل فيه متابعة وأنه مشروع، أو يشترط أن لا نعلم أنه غير مشروع؟ ها؟ الأول يقينا، لأنه ينبني على هذا. لو أن الإنسان تعبد بعمل وقلنا ليش تتعبد بهذا، بعضهم دليل أنه غير مشروع ولا لا؟ إن ما عندنا دليل ينص على أن هذا العمل ليس بمشروع. واضح؟ فهل لنا سلطة على منعه ولا لا؟ نعم، لأنه يشترط أن نعلم أنه مشروع لتتحقق المتابعة. فالمقامات ثلاثة: تارة نعلم أنه غير مشروع كالنهي عن صوم العيدين مثلا وما أشبه ذلك، وتارة نعلم أنه مشروع كصوم يوم الاثنين، وتارة لا نعلم أنه مشروع ولا أنه غير مشروع. مثل لو قال قائل: جيبوا لي دليل على أن اتخاذ ليلة في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ليس بمشروع. لو قال لنا قائل هذا، أو قال مثلا: جيبوا لي دليل على أن من لازم ثلاث تسبيحة في اليوم وجعلها سنة راتبة فإن ذلك غير مشروع. نقول: الدليل على من؟ على الفاعل. الدليل على الفاعل، لأن الأصل في العبادات وش الأصل؟ المن، حتى يقوم دليل على المشروعية. نعم. من فوائد الآية أن جزاء المؤمنين العاملين عملا صالحا سكن الجنات، بقوله: لنبوئنهم غرفا. ومن فوائدها الإقامة الدائمة في الجنة على قراءة لنثوينهم. ومن فوائدها أن منازل الجنة عالية، بقوله: غرفا. ومنها أن في الجنة أنهارا، بقوله: تجري من تحتها الأنهار. والأنهار كما هو معروف للجميع أصنافها أربعة. ومن فوائدها أن التنعم في الجنة كما يكون في الأكل والشرب والنكاح واللباس، يكون كذلك بالنظر والبهجة، بقوله: تجري من تحتها الأنهار. فإنك لا تستطيع الآن أن تتصور البهجة التي تنالها إذا رأيت هذه الأنهار مضطربة تحت قصورك وغرفك، لها منظر لا يتصور. ومن فوائدها عظم هذا الثواب الذي يحصل للذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الله أثنى عليه في قوله: نعم أجر العاملين. ومنها نهاية الكرم والجود من الله عز وجل، حيث كان هو الذي وفقهم للعمل ثم أثنى عليهم به: نعم أجر العاملين. ومن فوائدها أيضا الرد على الجبرية من أين تؤخذ؟ العاملين، فأضاف العمل إليهم، فدل هذا على أنهم يعملون باختيار، وإلا لما استحقوا الثناء، وإلا لما استحقوا الثناء. لولا أن الإنسان يعمل باختياره ما استحق أن يثنى عليه في العمل الصالح، ولا أن يذم في العمل السيء. ومن ثم قال الجبرية إن أفعال الله غير معللة، غير معللة، فهو يضل من شاء وإن كان هو الذي جبره على العمل، ويثيب من شاء وإن كان هو الذي جبره على العمل. قيل لهم لا حكمة في ذلك، قالوا نعم، ونحن لا نعلل أفعال الله، ونقول إن أفعال الله لمجرد المشيئة فقط. نعم نمشي الآن. نعم، من قولهم لنثوينهم
خالدين،
ها؟ خالدين وأيضا من قوله لنثوينهم، حتى لكن أنا ما أمهد على بالي خالدين فيها، حتى من قوله لنثوينهم، من قوله
لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سلم الإنسان في الحسن.
نعم،
وقول عمرها لا الوداد الحسن، يعني هذه كم معنى
فهمين سؤالهم؟ هذا السؤال يحتج به أهل البدع، يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنقول هنا ليس معنى قوله من سن من شرع، بل من سن من فعل ما هو مشروع وابتدأ به. ويدل على هذا سبب الحديث، يدل على هذا سبب الحديث، فإن سببه أن رجلا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى التبرع للقوم الذين جاءوا من مضر مشتاب النمور فقراء، دعاهم فجاء رجل من أنصار بصرة يلا يحملها من ثقلها، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فيحمل على أن المراد بالسن هنا ايش؟ الفعل، يعني ابتداء العمل، يعني من بادر وسابق حتى صار الناس قدوة له في ذلك فله أجرها وأجر من عمل بها. وإلا ما يمكن نقول إن البدعة التي ترعت إنها حسنة، ما يمكن أبدا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، والضلال لا يوصف بالحسن. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال المراد بسن السيء من سنة سنة حسنة ما كان وسيلة إلى مأمور به، ما كان وسيلة إلى مأمور به، مثلا بنى بيوتا لطلبة العلم، أنشأ مطابع لطبع العلم وما أشبه ذلك، هذه السنة ابتدائية، لكنها وسيلة أو مقصود؟ وسيلة. فوسائل المشروع مشروعة لا لذاتها ولكن لغاياتها، ولكن لغاياتها. فالحديث الذي ذكرت يا عيسى يحمل على أحد الأمرين، إما على أن المعنى من ابتدأ عملا مشروعا فتابعه الناس عليه، ويدل على هذا المعنى سبب الحديث، وإما أن يراد به السنة هنا الطريقة الجديدة لكنها ليست مشروعة للغاية لذاتها، يعني أن هناك أمرا مشروعا فعل هذا ليكون سببا للوصول إليه، فصار الناس يتابعونه فهذا لا بأس به، وأما ابتداء عبادة مستقلة فهذا لا يجوز. وأما قول عمر رضي الله عنه نعم البدعة، فالبدعة هنا نسبية، فإنها جمع الناس على إمام واحد بعد أن تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأول خلافة عمر يعتبر بدعة نسبية. وش معنى نسبية؟ أي بالنسبة لتركه هذه المدة، بالنسبة لتركه هذه المدة، واضح؟ أو نقول إنها بدعة لغوية، والذي ورد النهي عنه والذم لفاعله هي البدعة الشرعية التي يتعبد بها الإنسان لله. نعم. والمعنى الأول عندي أقوى، إنه بدعة نسبية إضافية بالنسبة لترك هذه المدة بدون أن يقام، وذلك أقول أرجحه لأن إقامة الجماعة في التراويح سنة ولا لا؟ سنة شرعية، لكنها هجرت لسبب، فلما انتفى هذا السبب جاءت عادة المشروعية. ما تقول في هذه الفائدة؟ أن يستفاد من هذا أن الجنة موجودة الآن؟ وشدين على عهدهم، نحتاج إلى دليل على عهدهم. من وجه من الآية، أما المعلوم عندنا أنه موجود ما تشكل، لكن من الآية. قد يقول قائل إنها تشير إلى هذا، وهي الطريقة. نعم.